فقد وصلنا والحمد لله عز وجل إلى المسألة التاسعة من المسائل التي قد تستثنى من حديث عبد الله بن مسعود. المسألة التاسعة: في من شهر السلاح ثم وضعه فلم هدر. شهر السلاح، خرج السلاح من غمده وأخذ يقتل به أفراد الناس أو يق به في الفتنة. قال: دمه هبر، يعني لا دية له ولا قصاص. إيه موقفنا من هذا الحديث أو هذه المسألة بناء على ما ورد فيها؟ حديث عبد الله بن الزبير ورد من طريق مرفوع وآخر موقوف. الحديث أخرجه الترمذي في الأدب الكبير بالعدل والمذكور، قال: حدثنا الحسين ابن حريث، وأخرجه إسحاق ابن راهوي في مسنده كما في نسب الرجل الزيلعي، ومعروف أن المسند لإسحاق مفقود إلا المطبوع منه يسير. فالعدل إلى المصدر المأخوذ أخرجه إسحاق كما في نصب الراي. اللي خرجه من طريق إسحاق عنه شيخا اللي هو النسائي كما عزمته في المكتبة له، ومن طريق إسحاق أخرجه. قلنا أما بيكون الشيخ بقول عنه مباشرة، فإسحاق شيخ للنسائي هنا، ومن طريق إسحاق يبقى في واحد أو اثنين من السلسلة بقى يكون إسحاق المراوي. أخرجه الطبراني في الكبير بالعزو المذكور، وهنا مش الطبراني القديم، في جزء مضبوط في المغلدين لشيخ الكريم الشيخ سعد الحميد حفظه الله، ده الترقيم منه، وزي كتبت جنبه جزء الحميد اللي هو البعض بيعبر ان الجزء المفقود كان من تصنيفين، جزء مفقود لغير الشيخ سعد صغير كده ده ملحق موجود، وده اخر ما نزل الشيخ سعد حفظه الله. قال: حدثنا موسى ابن هارون، والطحاوي في مشكل الاثار له قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد، الاثنين اللي هو موسى ومحمد كلاهما قال: حدثنا إسحاق ابن راهوي أو راهوي كلاهما، والأشهر بضم الهاء، لكن لا تغطى الرواية كما سيأتي بعد اسم مرجانة على المشهور، ومرجانة سعيد بن المسيب على المشهور، وقد يضبط بابن المسيب. من الأمور اللي مش محتاجة تتبعات أو انتقادات كما هو مشهور بين المعاصرين اللي بيسيبوا الأصول ويلفوا على الكلام اللي هو أي كلام. المهم أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في الكبير، ومن طريق الضياء في المختارة المقدسي، من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي، وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة، من طريق محمد بن آدم الرازي، أربعتهم الحسين إسحاق إبراهيم محمود. قالوا: أخبرنا الفضل بن موسى السناني، ده واحد، يبقى طول دي كلها مخرجها اللي هو الفضل بن موسى السناني. وخرجوا الحاكم بالمستدرك اللي وصل لك هتلاقي 659، وده خطأ كتابي، ما فيش 6 في المستدرك، فبقول 2 على 159 يبقى اضبطها
يا دكتور.
من طريق وهيب ابن خالد.
يا دكتور بعد إذنك، أربعتهم الحسين وإسحاق وإبراهيم ومحمود، ولا محمد؟
محمد، ماشي، بارك الله فيك، اللي هو عند الضياء. محمد يا شيخ، محمد ومحمد اللي هو محمد اللي هو ابن آدم. قالوا: أخبرنا الفضل ابن سينان، ده الفضل بن موسى السناني، يبقى مخرجه هذا الخبر هذا الطريق. الحاكم من طريق وهيب بن خالد، يبقى الفضل ووهيب كلاهما عن معمر عن ابن طاووس، قد يكتب بواو واحدة وبالواوين طاووس وطاووس برضو، تمام، عن مشهور وغير المشهور، لكن كلاهما صواب. اللي هي البعض الاختلاف في الضبط وسياقات بعض الرواة، الوارد قد يكون على المشهور غير المشهور، على الخطأ والصواب. فقبل ما تنتقد وتشدد يبقى انظر على في تحقيق هذا الشيء. على كل عن معمر عن ابن طاووس او طاووس، وذلك خطط الشطفين كانت تحت واحد منه، اللي هو البعض صرح بعبد الله ابن طاووس، فهو عبد الله صرح او لم يصرح يبقى هو عبد الله، لكن الروايه جاءت بابن طاووس هكذا، وروايه اخرى جاءت بعبد الله، عشان كده حطيت لك بين معجبتين. عن أبي طاووس بن كيسان عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله، ده المرفوع، من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر، ثم وضعه. طبعا أول وهلة تظن أن وضعه يعني شاله وحطه تاني، لا، ده وضعه هنا بمعنى خرجه وضرب به. وهنا بقى في فهم السياقات نرجع ليه لابد إلى المراجع اللغوية اللي سمع أهل الأثر منهم. عند الطبراني جاء في آخر سياق الطبراني يعني وضعه، يعني وضعه يعني ضرب به. طبعا لما بيأتي لفظة مثل هذه في آخر الخبر نقول مين اللي قال كده، التفسير ده من مين، هل هو من الصحابي، هل هو من التابعي، هل هو من أحد الرواة، هل هو من المصنف أصلا، الله أعلم، العلم عند الله. فلما تأتي الرواية، وذاك هنا أنا ضفتها ما عرفش كانت وصلتك ولا، بس غالبا تكون جات عند الطحاوي بإث رقم 1289، دون بشيك كده بقى قبل ما أرسل. قال الفضل، يبقى الفضل هو السنان يعني ضرب به، يبقى هذا اللي عليه العزو اللي عليه المخرج ده عند الطبراني، قالها اللي هو الطحاوي، قال هذا الكلام الفضل. عند الطبراني ما ادري هيكون صحابي ولا يكون التابع ولا احد الرواه ولا المصنف. على كل ده المقرر فيما عزوت اليه بعده انه وضعه يعني ضرب به. فالحديث من هذا الوجه المرفوع يصير صحيح، وأخرجه عبد الرزاق والعدل المذكور في المصنف له، ومن طريق النساء في الكبرى عن معمر وعبد الرزاق، يبقى احنا قلنا من طريق النساء، يبقى هنا مخرج عن معمر، عزيز عبد الرزاق شيخ معمر، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بالعدل المذكور، والنسائي من طريق ابن جريج، يبقى اثنين كلاهما معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير عن. وضعت الأجبين مع كفتين، قال سمعت ابن الزبير، القول هنا طاووس يؤكد على اتصال الإسناد، لأن العنعنة هنا محتملة، العنعنة محتملة محتملة، لأنه هذا العنعنة المحتملة حواليها دائرة إذا كان المعنع المدلس أو مرسل. لكن طاووس بن كيسان تابع وكبير شأن، ولا يعرف عنه هذا ولا هذا، فعنه على الاتصال كما معلوم في أصول الإسناد. لكن لما وضعت هذه الصورة إن قال سمعت ابن الزبير يؤكد على سماعه من ابن الزبير، وهذه بتقطع الجدل في هذا الموضوع. يقول ابن الزبير: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر، يبقى وضعه ضربا على الناس أو على من أمامه، ودي مسألة مقررة في الحدود إن شاء الله تأتي، أو في باب الجنايات حسب تصنيف الأئمة من فقه هذا الخبر. وعند عبد الرزاق عن معمر به سياق: من أشار بسلاح ثم وضعه، أشار بسلاح ثم وضعه، خرع السلاح وأشار بالسلاح ويضرب بالسلاح، كل معنى بولا لها معنى فيما سيأتي بعده. يقول يعني ضرب به فدمه هدر، ده سياق من أشار بسلاح ثم وضعه. يقول ده استناد منع الرزاق، يقول ضرب به فدمه هدر، اللي هيدخل يرفع لهذا الشيء ويضرب به أو هم بالضرب أو ضرب، يبقى اللي هيضرب ده دمه هدر. الخلاصة المسألة، واحد يقول تبليل التحوى حطه في مشكلة الأثار، هيبقى ده خاص بالشخص المعتدى عليه ولا المعتدي؟ يعني واحد قصاد واحد دي مسألة مقررة في الحدود. طب واحد طلع في فتنة وعمال يضرب محدش عاجبه وعمال يطيح، مين يضربه؟ قال يضربه جمهور المسلمين. ولي الأمر إن تمكن منه، محدش عدله، هنا دمه حاله إيه؟ قال هنا النص دمه هدر، ملوش دية ولا قصاص، لأنه خرج عن حده وجهر سلاحه في القتل والتدمير والتشهير وإثارة البلبلة. مسألة تأتي إن شاء الله في الحدود. أظن هذه المسألة علقت بها قديما في التعليق على البلوغ لحافظ ابن حجر في هذا الباب المهم جدا. طيب لا نعجل، عند عبد الرزاق عن ابن حجر عن ابن جريج، يبقى عن احنا خرجنا من طريقين، عن معمر عن ابن جريج. المعمر اللي هو من اشار بسلاح ثم وضع ضرب به فدمه هدر. السياق اللي جاء من طريق عبد ابن جريج: من رفع السلاح ثم وضعه فهو هدر. قال: وكان يرى ذلك، وكان يرى هو ذاك أيضا. يعني إذا كان ابن الزبير وروى عنه طاووس، طاووس يرى هذا أيضا لأنه روى عن شيخه، تمام، مرفوعا ويرى أيضا شيخه كذلك، فتابع شيخه في هذا الشأن الأثر الوارد في المسألة. يبقى طاووس تبع للنقل للمرفوع من طريق ابن الزبير أو عن ابن الزبير شيخه مباشرة. أنا ذكرت دي بقى اللي هو عبد الرزاق خاصة لأن في زيادة حتى يبقى: وقال أناس، قصة لطيفة، وقال أناس: لو ضرب رجل رجلا بسيف فلم يقتل، وقال لإحنة بيننا، إحنا يعني إيه؟ يعني حقد، في حقد موجود، كانت بيني وبينه أهدر دم. قال ابن طاووس: لا، اللي هو عبد الله، قال: لا، قلنا له. الناس قالوا له: طب انت قلت ليه؟ ده انت ابن الراجل اللي قال كده. ركز بقى، لما ابن طاووس قال: لا، قلنا عندما كان هذا من قول أبيك. احنا قلنا بقول أبيك، يبقى أنت أولى أن تقول بقول أبيك وأنت منه، وأعب تأخذ من علمه، هذا قول لأبيك. قال: ذكر لنا أو ذكر لنا أن ناسا قالوا لبعض المار، ركز بقى هو قطاع الطريق بلطجية، خرجوا على الضوابط الأمنية، قالوا لبعض المرة: أعطونا متاعكم، قف، انزل، هات السيارة، هات المال، هات الأولاد، هات الزوجة. كان زمان واحد من أدعياء العلم زمان أيام الهيصة إياها يقول أنا أسيب له وزوجته وعياله وليأخذ ويأخذ ودفع عن نفسي أنجو بنفسنا، يخيبك راجل، ده ينفع خلاص، ده مسألة واضحة في الحدود، واللي عملك جعجعوا بيها الحدود، والحدود والحاكم بالبسيتين في سبيل طبخش الحدود كافر، والهنبقة دي كلها بقالب بقى في الحدود، وكل أئمة للكلام بوصول أهل السنة نصوا عليها لما فيها من أحاديث صحيحة واضحة الشمس في الصحيحين وغير الصحيحين، يعني مقررات أصول المعتقد. على كل قالوا لبعض المرة أعطونا متاعكم وإلا ضربناكم بالسيف، فذلك حين قال ذلك يبقى كأنه برد ابن طاووس عليهم. لكن هنا المسألة ما فيش شقاق كتير، يعني المسألة محتاج عمق فهم، لكن كل فرع من القائل له زاوية في المأخذ. قال اللي اتقال لنا أول ما قال لبعض المرة أعطونا متاعكم وإلا ضربناكم بالسيف، فذلك حين قال ذلك، يعود دي المناسبة اللي أنا علمتها. على كل الحديث من هذا الوجه الموقوف إسناده صحيح أيضا، وعليه فلا يعل أحدهما بالآخر. هنا إخواني اللي فيه جزئية جدا مهمة، بأن أقول البخاري صحح الموقوف، وده اللي ما عجبنيش من بعض المعاصرين اللي بيتكلم بهذا الكلام العجيب، يقول البخاري قال كما قال. رجعت التدمير طبعا تنقل على التدمير في هذا الكبير، قال لما سئل عن البخاري قال عن المرفوع، قد البخاري لما سئل عن هذا قال إنما روي فلان فلان عن ابن زبير موقوف، يبقى في هذه الحلقة قال والبخاري صح بتاعي. لا، هو سأله عن المرفوع ذكر البخاري الموقوف اللي اطلاف صريح من الاتجاهين. أدي واحد. اثنين، اللي رفع وقال قال الرسول هو اللي قال، هنا بقى التسمع، وعند البخاري أسقط عشرات النظائر، خرج المرفوع وخرج الموقوف، فلا يعل هذا بهذا. وهذا الذي قاله البخاري رحمه الله عنده كثير من نظائر هذا في الصحيح وغيره وغيره من الأئمة، يعني كأنه ورد أن يقول هذا لا يعل هذا، لأن الصحيح ورد من طريق الواقف، والواقف قال والإسناد لهما صحيح، والمسألة في قد ما فيش فيها رأي ولا مزاج، وده عبد الله بن الزبير. تمام، يبقى هنا في جزء مهم، وزي قلت لا يعل هذا بهذا، لا المرفوع بالموقوف ولا الموقوف بالمرفوع، الاثنين ماشيين، المسألة ماشية بخط واحد ومدارها على واحد، ما فيش إشكالية، والإسنادين إيه؟ الإسنادين صحيحان لا إشكال فيهما. أنت أقول بقى لما يحصل في اضطراب في الإسناد أو متن، هنا لابد من التنقيح وتصفيه الأمور بين المرفوع وبين الموقوف. قوله من شهر سيفه، يعني من أخرجه من غمر الجراب بتاعه للقتال، سواء كان بقى في وقت فتنة، في وقت خروج على ولاء، أو شغل بلطقة خرجه وليقتل به ويعذف الأرض فسادا، أو من سل سيفه، يبقى شهر سيفه يعني خرجه من جرابه للقتال أو للتخويف أو للتشريد أو إلى غير ذلك لإثارة فتنة ونحو ذلك، ثم وضعه أي في الناس، وضعه في الناس. انتبه بقى لأهل اللغة في توجيه النصوص والأئمة الكفار. لأجل ذلك إخواني دائما نقول لما بيأتي الرواية بقول وفيها شيء من الإشكاليات، أما أنت كمعاصر ما تاخدش بظهر النص وتتفزلك بيه، أنت انظر الأول لتراجم الرواة، اللي هم مجموع بين الرو بين الدرايه الفقهاء واهل الاثار اللي بيجمع بين الخصيتين بيقول ثقه ثقيل مصنف ثقيل يشوف وضعه في اي باب من التبوبات الفقهيه ايه اللي فهموا منه كلا اما الذين صنفوا بالروايه وبعدين بالدرايه التبويب على اي اساس وضع هذا الفقه ثم الشراح من اهل الاثار فهم اقرب الناس واولى الناس بفهم النصوص اللي على اثرهم بيسير الفقهاء الذين لا حظ لهم في حفظ الماثور في المساله فقوله ثم وضعه يعني اي في الناس وضعه في الناس يريد ضربهم به يعني قاتل به يبقى وضعه اخرجه وضرب به او يضرب به في الفتنه وغير الفتنه في الفتنه كتلك ايام اللي حصلت او شوف البلطجه اللي قبلك على الطريق وهذه الصور عصرناها في ايام الربيع اللي سموه الربيع عربي تمام لولا ان اقول او ادخل في مآزق اتهام سب الظهر اللي قلتهم كانت ايام اسود من الطين لكن ليغفر لي ربي مو ربيع عربي ونصدر بقى الثورات بتاعتنا للعالم وكل صار على اسر الله والبعض بقى اللي في الساحه واللي راح واللي موجود يقول انا اذا كانت المظاهرات تاتي بالحقوق الضائعه فنراها مشروعه والله انت راجل عرق وغيره انا لم ارى التحذير من لم أقف على نص يحذر من المظاهرات لا سيما إذا أتت بالمنافع حسبي الله ونعم الوكيل فين المنافع وفين هذه من تبعتها قاعدين هو على برنت وده طلعت عبود تيجي فين المنافع سواد أكبر فين اللي خرجوا سقفوا على الإسلاميون أين هم الآن ما عاد في الإسلاميون أين هم أصحاب الكوكتيل الواحد كل تركة لأنه مش لله مش لله لن يكون اجتماعا إلا إذا اتحدت العقيدة واتحد الفهم السليم لأصول أهل السنة لكن إذا تشتتت الأفهام والأفكار وخرب المعتقد ما عاد فيه حمدا لله قلتها الاجتماع السليم المستمر إذا صار المعتقد واحد وأنا أذكر عن شيخ رحمه الله الشيخ زكريا الحسيني لما جاءوا زعنفة من زعانف الذين ظنوا أنهم تمكنوا من البلاد وجلسوا على دقة العرش للتغيير والتبديل وتطبيق الشرع كما يزعمون والآن أشرق النور الإسلام في مصر والآن الكل بدأ يزرق وبدأ يغرق من بطنه الدرات والفساء وكأن الإسلام بدأ من مصر جديدا إلى آخر هذا آخر هذه الأمور أعوذ بالله من الشيطان راحت الكلمة والحمد لله أحسن راحت خلاص عشان ما نخرجش في الله الحمد لله ماشي يقال وضع الشيء في من يده يضعه وضعا إذا ألقاه فكأنه ألقاه في الضربة أو الضريبة المحل اللي هيضرب به فدم هدر أي لا دية ولا اقتصاد بقتله في ميزان الشرع مثل هذا ملوش جوا ولا اقتصاد يقتل هكذا ابتداء ولا إيش يكون الوضع هكذا ابتداء ولا إيش يكون الوضع امشي مش ماشي سيبني امشي لا مش هتمشي لما تديني يبقى قدامه حاجة ماسك مسدس وجاهز وضرب وطر الشر في عينه تعجل كما جاء في الحكم بيانه تعجل طيب ماسك شيء القتل به محدود يعني المقصود اصرفه بالأدنى فالأدنى واحدة 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 حسب رؤيتك للناظر هيجم عليك قطعا وياخدك مرة واحدة على غرة ولا الأمر فيه جانب من التهديد وفيه جانب كما في حديث أبو هريرة وحديث اللي هو قاضي الجباري تمام أنشدك الله تسيبني إيش؟ ودي أنا علقت عليه في التعليق على الأسس السنة الأحمد في هذه في دورة من الدورات في العدلية والبلاشون أظنه دورة ذات في اليوم الواحد مع الكلمين الفضلين الشيخ أحمد والشيخ أحمد سلمان الشيخ أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز حفظ الله الجميع. هذه المسألة لها يعني تفاصيل لها قبل الاعتداء انتبه إلى حرمة الدم إيش تقول، لكن لما يأتي الذي يأتي وأراه في محل القتل ابتداء حين يراني أعجل به قبل أن أعجل به بمقررات في ولها نصوص تمام يعني الموضوع. ومن هنا قالت القاعدة من تسبب بشيء نسب إليه ذاك الشيء. ولما قلت هذه القاعدة بعض البذور الخفيفة أو الشباب الأعور اللي سبب بزبنبر يتكه مصابر عبد المجيد ويتاري المسبب في الشيء نسب إليها كده، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ وهذا دين محمد مدين صبري أخذه بمزاجه، لا من دين الله، بل أقول للجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه النصوص وسلف الأمة الأخيار رضي الله عنهم، أقول الأخيار وليس الأشرار كالخوارج وغيرهم، أين هذا؟ كل مدول، لكن من يفهم الفهم السليم تمام. على كل وضع الشيء من يده، وضع الشيء من يده يضعه وضعا إذا ألقاه فكأنه ألقاه في الضربة أو الضريبة كما جاء فيما عزوتك إليه. فده مهاضر أي لا دية ولا اقتصاص. الشخص اللي مثل ده ملوش عنده دية ولا اقتصاص. وما رد الأمر هنا بقى للإيه؟ إلى الحاكم إذا كان الأمر يعم البلاد أو العباد. الأمر إذا كان بيد الشخص اللي وضعه وتعرض مشكلة أثار هذا الشيء يخص به الشخص المعتدى عليه أن يخص في نوع المسلمين. الوارد ظاهره شخص وحكمه العموم. وده اللي أنا قلته في نهاية الكلمة ملخص الآل والطحاوي في شرح معاني في شرح مشكل الآثار، وده اللي قاله الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام أبو يوسف رحم الله الجميع. وهو قوله من رفع السلاح، يبقى عايز اقول لك ان هذا الكلام من شعر السلاح رفع السلاح خرج بالسلاح تمام. من رفع السلاح اي على الناس ثم وضعه اي فيهم، ها هيضرب بقى تمام، يعني للقتال وضربهم به. اما ان يكون وجها خاص شخص خاص بلطجي خارج على الاسره تمام، أو خرج فتنة في الشوارع والطرقات على ولاة الأمور لأهل المفسدة في البلاد والعباد، حاله إيه وضعه إيه؟ ده النص في المسألة، فدمه هدر. فالمعنى واحد بالسياقات اللي أنا ذكرتها، من شهر سلة رفع تمام، السياقات والمعنى واحد أردت البيان. فالمعنى واحد مرفوعا وموقوفا. وإن شئت فانظر غريب الحديث ابن قتيبة بالعزم المذكور إن هال ابن أثير وحج السندي على النساء. أنا أحبيت أنقل كلام ابن رجب، والمسألة إن شاء الله تأتي في الحدود بشيء من التفصيل والأحكام الأوسع. قلت أنقل كلام ابن رجب من جامع العلوم له والتعليق بسيط على بعض الأشياء اللي قالها رحمه الله، وأكتفي به لأن دي مسألة فرعية فيما نذكره الآن الآن، وإلا الباب جاي إن كان في العمر بقية. قال ابن رجب في جامعه بالعز المذكور حسب طبيعتي أنا، وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث فقال ما أدري ما هذا. انتبه بقى دي لطيفة بتعلم الأدب. أحمد ما أدري ما هذا، تعلم الأدب أحمد ابن حمد. إسحاق ابن رهوي، إسحاق ابن رهوية، إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس وقف فقد حل قتله. طبعا كلام إسحاق هنا على الجدة كما هو مذكور وكما المدخلات دخلت بدلها. ومذهب الحرورية ده مش من عندي، النص موجود من المراجد موجود ده بالنص. ومذهب الحرورية الخوارج اللي القرآن ما بتجاوزش الحناجر يتكلم ما بيعملش، بيعرف ما بيعملش، اللي بمزاجه بيعمله، إله وهواه، بيزور وبيلبس باللسان. طول قال الرسول يشككون في قول الرسول ورواة الأثر عن الرسول أصلا. طول الرسول قال، يقول له يحرق ميتين أم الأحاديث دي، ما دي من مبادئهم ومن أبقي ومن أروع ما نقرأ ابن حجر عن هؤلاء، أنهم لا يقبلون بكل يسر أخبار رسول الله، يطعنون في الرواة، لا تقول ثقة ولا صدوق ولا إشي، مبادئهم مهزومة طبرة، يفهمون القرآن بمزاجهم، الكون يبقى كونهم والأمر أمرهم واللي معهم بيسألون منهم وإلا فلا. هل يعرف في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ دين محمد حكم على الجميع. في مداخلة جميلة أرسل الشيخ محمد غريب بارك الله فيه من الإمام ابن المنذر في كلمة ولا أروع يقول هذا الكلام أو نحو هذا الكلام. سنة الرسول حجة على العالمين قديما وأخيرا وحديثا وقديما، حجة الله على العالمين. نقولش المسألة ما فيهاش إجماع، والله ما فيهاش إجماع، يابا أنا ما يبقى عندي إجماع. الإجماع مستغنى عنه في وجود سنة رسول الله ثابتة، وده مش كلام أنا، ده كلام ابن المنذر وكلام عبد البر وكلام الإمام النووي وكلام جمهور أئمة من أهل السلف الأتقياء الأنقياء من المحررين الأصفياء وليسوا من أصحاب الأهواء. لك هتقول لي مين هو ده العلم اللي قاله الجويني في آخر رسالة اللي معانا الآن وزعل وقف قال هكذا يكون العلم، ثم وقف الجويني عن تمام التصنيف وإتمام التصنيف، العلم يكون كده. الجويني إلا الجويني، فين الجويني في عصرنا؟ ما في والله لا جويني ولا غير جويني، ومع ذلك نصفق لهم وكل واحد ينعر مع الثاني، أفقى أهل العصر أعلم أهل العصر، الهنبقة دي ملاش لازمة. زعانف بتسقف لزعانف وإيش والدنيا خربانة والعلم هو الفيصل. أنتم الحكم طلاب العلم، اللي مش هيتعلم دلوقتي مش هيتعلم، وتفقه لدينه والله يدفع بك ويدفع بمن يتبعك بعده، فتخذ أنت بعد حديقة يخرج الله عز وجل منك أمة ويصلح بك، رحم الله الأمة. فهنا يقول هو مذهب الحروري لكلام إسحاق، ويستعرضون الرجال والنساء والذرية مبادئهم الهدامة. تمام، إن الحكم إلا لله. نعم، يقول ابن عباس كلمة حق أرادوا بها باطلة، هم اللي اختاروا المحكم سبحان الله، ولما المحكم يأتي بالعدالة ويخالف هواهم يقولوا تبا لك ولأبيك ولكل من حولك، لو نعرف ان انت كده ما قلناش حكمناك سبحان الله. هي نفس الموازين، لكن من يعرف ومن يتعلم ياخذ ويشرب من الكاس النقي، كل كلمة لها دلالة في التشريع. رحمه الله ورضي الله عنهم سلفا ومن تبعهم خلفا. وقد روي عن عائشة الكلام من ابن رجب، من يخالف تفسير ابن إسحاق، آسف تفسير إسحاق، فخرج الحاكم رواية علقمة ابن أبي علقمة عن أمه، ركزوا معايا في النص ده، أن غلاما شهر السيف على مولاه. ده الكلام لابن رجب، يقول انه مر عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق. نشوف ايه وجه المخالفة وازاي. رواية علقمة ابن أبي علقمة عن أمه، أمه اللي هو تعرف بمرجانة، مولاك عائشة كما سأتي لحقا النظر في هذه الجزئية. أنا غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص وتفلت به عليه فأمسكه الناس عنه، فدخل المولى على عائشة فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله، من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله. أدي الفقه المسألة، أشار يريد قتله، يريد قتله، الجزئية دي فيها فقه، فقد وجب دمه. وجب دمه ممن؟ يبقى ندي بقى تصور المسألة اللي أنا عجلت بيها في السنه الكلام. أدي النص، دوره جاي بعدين في الحدود إن شاء الله. فأخذه مولاه فقتله. الإمام ابن رجب نقل طبعا الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، دي مسألة اصطلاحية مهمة ننظرها، ودي ما ظنش وصلت الكلمة دي، وتبعه الذهبي في التلخيص على حشو المستدرك قال نفس الكلمة اللي قالها الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم، ودي غريبة لأن أم علقمة ليست كذلك، لكن هنحرك إزاي الكلام. حديث عائشة الذي ذكره ابن رجب أخرجه أحمد بالعزل المذكور في المسند والطحاوي مشكل الأثار بالعزل المذكور، والحاكم في هنا باع الجد 258، وغيرهم من طريق سليمان بن بلال عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه في قصة ذكرها، هكذا قصة ذكرها. إيش القصة؟ هجيب لك بقى سياق الحاكم هو اللي جاب القصة. فقالت عائشة وذكرت الخبر المذكور. سياق الحاكم إلى أن قال عن أمه أن غلاما كان لبابي شخص، وكان بابي يضربه في أشياء ويعاقبه. غلام بابي ده اللي هو السيد كان يعاقبه بشدة ويضربه إلى آخره، غور صدره منه. وكان الغلام يعادي سيده فباعه، خلاص باعه، ما خرج على الحدود بقى، هيجي الدور اللي ينتقم الغلام من سيده اذا وجد او لاقاه. وكان الغلام يعادي سيده فباعه، فلقيه الغلام يوما ومع الغلام سيف، وذلك في إمرة سعيد بن العاص. ركز بقى، سعيد ورد طبعا الكلام من حيث عائشة. فشهر العبد على باب السيف، خرج له السيف وعاوز يقتله، وتفلت به عليه. تصور المسألة، فأمسكه الناس عنه، فدخل بابي على عائشة رضي الله عنها فأخبرها بما فعل العبد، فقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار، وذكرت النص. قالت: فخرج بابي اللي هي بقى الروية اللي هي أم علقمة، فخرج بابي من عندها اللي هو السيد اسمه، فذهب إلى سيد العبد اللي اشتراه الذي ابتاعه منه، ابتاع بمعنى اشترى، فاستقاله، خده منه تاني باللي هو عايزه بقى. لو هو يسوى قرشين قال له بديك 100 قرش أغراض، فأقاله خلاص خده تجارة، فأقاله فرد إليه فأخذه بابي فقتله. خلاص بقى الملك إيه في إيده، مدام جاء الفتوى من عائشة مرفوعة بهذا الكلام. وده إسناده حسن. ليه أنا قلت إسناده حسن؟ ركزوا بقى في الحتة دي، حتة حديثية اصطلاحية مهمة جدا جدا. بعض المعاصرين اللي حشل سيما على الجامع ابن رجب قال إن ده إسناده ضعيف وما انتبهش لهذا الكلام ولا شيء، اعتمد على قول الحافظ ابن حجر في مرجانة أو أم علقمة إن هي مقبولة، والمقبول عند الحافظ حيث لين حيث تابع وإلا فلا. وإنه الذهبي طبعا ما جابش الكلام له، طبعا أنا تبحثت الموضوع أكثر تتبعا لهذا الموضوع. طيب نشوف إيه الموضوع الأول. علقمة ابن أبي علقمة المدني، انتبه المدني لأنه الأثر بتمام بمتن آخر يعني مختلف، لكن علقمة عن أمي عند مالك في الموطأ. علقمة ابن أبي علقمة المدني ثقة من رجال الجماعة، مولى عائشة رضي الله عنه. طيب روى عن أمه مرجانة، هكذا على المشهور مرجانة، قد تضبط أو ضبط عند البعض مرجانة مرجانة. روى لها أبو داود والترمذي والنسائي، وبعدين تجد هنا أبو داود الترمذي النسائي من أئمة النقد والعلة، ودي ملحظ مهم ابتداء. علق لها البخاري في كتاب الصيام من صحيح، وروى لها في الأدب المفرد ورفع اليدين له. يبقى علق لها البخاري في كتاب الصيام من صحيح، وروى لها في الأدب ورفع اليدين له. الشيخ أحمد علي انتبه للسياق ده، متى أقول له وروى لها في الأدب ورفع اليدين له الضمائر دي. ترجم لها المزي في تهذيب، وقال ذكرها ابن حبان في الثقات وبس، ما جابش غير كده. ولذا قال الذهبي في الكاشف والثقة مبني للمجهول، وهي عادته مع كل من انفرد بذكره في ثقاته، أعني ابن حبان اللي هو أبو حاتم البستي، كل من انفرد ابن حبان ولا يعرف إلا من طريق، وحتى في الثقات ابن حجر ما بيعتبروش توثيقا ولا ذلك كذلك، والوثق مبني المجهول ما فيش غيره. وابن حجر يقول فيه مقبول حسب كثرة الرواة اللي روى عن الراوي، ومقبول عنده وهتكون صورة جهالة، مقبول حيث متابع وإلا فهو لين حتى ما أطلقش الضغط. وإلا في العداد حسب كلام حجر في مواطن أخرى من الفتح الباري والترخيص الحديث له والدراية له يأتي بهذا الضرر. وما نقله عنه ابن علان الشافعي في الفتحات الربانية على الأذكار النووية، وابن القطان الفاسي كذلك. يقول والثقة، ودعته مع كل من انفرد بذكره في ثقاته، ونراه ذكرها، نراه أي الذهبي ذكرها في الميزان في الكنى في ترجمة أم علقمة، هكذا من غير نسب، حطها في المجهولات. ولو وقف على توثيق العجل لاختلف قلم الذهبي فيه، اختلف مش من الاختلاف، هيبقى الوضع هنا مختلف، لازم يوضع فيها كلام. يبقى ابن حبان مع توثيق العجلي هيبقى له كلام فيه، لاختلف الحال عندها. لكن معنى أو حال الذهبي لما لم يقف إلا على حال ابن حبان أو وضع ابن حبان مع أم علقمة. ده بالنسبة للذهبي. الشيء اللي بس نظري الآن إنه هو تبع الحاكم في قوله صحيح على شرط الشيخين, ودي غريبة مع أنه مع القمة زي ما مش شايفين تمام. هقول لك ليه على قد يكون واقع للحاكم شرط الشيخين أنه كل من ذكر البخاري في الصحيح على شرط, لا ليس كذلك. المسلم بعيد عن القضية أصلا كما تراه. هو في شيخين غير البخاري مسلم المشهور؟ ما فيش تمام. ادي اول جزئيه. شرط الشيخين فين؟ ده البخاري لما ذكر تعليقا, والمعلقات عند البخاري لا زواج اي نعم يعني كده معتمد عند اثنين, انه خرج لها في الادب مفرد له رفع اليدين, يبقى اعتمدها البخاري واعتبرها, يبقى رفع عنها حد الجهاله. انا عايز اقول كده, ركز بقى. اما ابن حجر فقد وقف على توثيق العجل, لأن النزي ذكر وسكت, ما قالش العجل ورجل. حافظ ابن حجر في ترجمة مرجانة أضاف على, تجد هنا في إخفاق في الترجمة, وأم علقمة في ظهور شيء ظهرت له, يعني الكنة زود كلام في الاسم, زود كلام, ودي مهم جدا انك بتتبع الاسم وتتبع الكنية, ربما تصفر ببعض الزيادات كما هو الآن. فوقف على توثيق العجل في ثقاته حيث قال مدنية تبعية ثقة. أنا رجعت إلى ثقات العجل فهكذا قال مدنية تبعية ثقة. طبعا هنقول انه ما انت دماغك بقى هتشغل بيك. طب ده مالك خرج لهم في الموطأ متون اخرى كما, والمسألة دي هنا ايضا لفتت نظري في كلام البياخي, وهننظرها الان ان شاء الله بعد خليل. مالك كل ما قال له مالك في الموطأ ثقات 100%, ولقول الغالب لا الغالب, فليس كل ما يذكر في الموطأ على توثيق العام والمطلق لا قد يروي, لكن غالب ما يعتمده بيكون من الثقات, لا سيما اذا كانوا من اهل المدينه تمام. وهذا وهذا منها. وزاده على المزي اي الحافظ ابن حجر, يبقى دي زيادة عن الايه عن المزي. مع ذكر ابن حبان لها في الثقات, يبقى عندي ابن حبان وضع في الثقات والعجل صرح بالتوثيق. يا ترى هو العجل متساهل والعند العجل امام الاصل في السلامة, وايه دعوة التساهل؟ الكلام ده بقى مش في ايد حد المعاصرين, ده في ايد الكبار من اهل التحقيق كذاب الحافظ ابن حجر. انه الاعتماد المطلق على التوثيق هنا انفرادا بيعتبروه يعني غير مطمئن, لذلك بالقرائن الدالة على قبوله توثيقا او على قبوله مرحلة ادنى من التوثيق هنقول هو موثق تمام. من حيث الجملة بالقرائن كما اذكر لك الان بينزلوه الى مرتبة الصدوق ولم يضعفوه أو ولم يهملوا, ودي من دقائق المول أنا عايز أنت تنتبه لي. نتابع الكلام. يبقى المزي العجلي وثق توثيقا صريحا, ابن حاج ابن حبان وضع في الثقات, علق البخاري لها في كتاب الصيام من صحيحه, وهرج لها في الأدب ورفع اليدين له, وروى لها أبو داود والترمذي والنسائي وهم من أئمة النقد والعلل, وعليه فوصفه لها بالمقبولة بعد هذا لعله سبق قلم منه. ده الحافظ ابن حجر. ليه قلت أنا كده؟ ولها نظائر عنده في المجلس السابق ذكرت هذا الكلام, ولها نظائر عنده بمثل ما ذكرت عند الحافظ ابن حجر. ووصف الراوي بالصدق. وصف الراوي بالصدق بان دي ابن حبان دخل الرجل وصفه. جاب بقى قرائن مثل هذه، البخاري علق له، البخاري ذكر له اثرا بطريق التعليق، او مسلم خرج في المقدمه له الى اخر قرائن احترف بالراوي. خرج له النسائي وسكت عن خبره، ابو داود وسكت عن خبره، الترمذي وسكت عن خبره. توثيق عام لسؤالات الامه البخاري او تعديل عام، قرائن كده بتقول ان الراوي ده حاله يمشي اذا لم يكن على طريق التوثيق المطلق لكبار الامه فهو مندون، يعني لا ينزل عن كل على كل الى درجه ادنى من الحسن. ومثل هذا وصف الراوي بالصدوق، وهذه موازنة جيدة منه رحمه الله في وضعه في مثل هذه الحالة. وعليه فهي أحق بهذا الوصف، إنها إذا لم تكن ثقة اعتمادا على كلام العجل مع ابن حبان مع البخاري في صحيح بهذا المذكور، يبقى أقل شيء إنه حسن حديثها من هذا الوجه. شو بقى الكلام؟ وأما اعتماد ابن رجب قول الحاكم صحيح على شرط الشيخين والسكوت ابن رجب، ما دي المشكلة كما ذكر أخونا الشيخ أحمد علي في تصنيفي للأحاديث المنتقدة على الأربعين لابن دقيق، إنه ابن رجب خرج وسكت ومعلقش كقول ابن كثير ذكره في التفسير ولم يتعقف، هو ما عرفش يجيبه كده غرائب امور خدوها على انه ده ناقد وزي عد المساله دي، ها كاحد الناس المشاهير اللي مبعيد تماما جمعوا بين الاشعريه والماتريديه والطوفيه والهباب، جمعوا كوكتيل كله ده يقول لك هذا الدركوتن هو راجل بيقول انه مهمه العلل وخرجه من السنن وما قالش في حاجه ما اتكلمش فيه، ده واحد شمح قاعد كده في الطراوة شايف كده بيتكلم بمزاجه ملوش حد كبير يرده ولا حد يتحاور مع الناس دي، هو اللي يقوله بس محدش الكل بيسمع ومحدش ما يخش في حوارات عشان لو حد بعض حوارات هيطلعوا مهلها. كلام طبعا سخيف ملوش قيمة، والاقتصاد ان هما بس اللي بالساحة هو اللي بيتكلم، كلام سخيف وأحمق ما علينا. فاعتماد الحافظ ابن رجب قول الحاكم قال وقال حد عشرة الشيخين وسكت، دي ما تنفعش ابن رجب، لا لازم اوضح كما هو آتي بعد في اشياء اخرى. الان يبقى هذا ليس بجيد من ابن رجب رحمه الله، بعتاد بجيد ده امام كبير ولو شرع البخاري ولو الكلام في العلل يعني ما هو سهل رحمه الله. وقد رايت ما فيه، الكلام دي كله فين؟ من ابن رجب. زهل عنه ابن رجب ما في مشكلة، المهم انه لا يحتج ابن رجب بانه اعتمد توثيق الحاكم، ده اللي يهمني بقى. يبقى ده البال لإخواني، خلي ابن رجب ما عندوش وقت والراجل ذكر ولا شوف انت، ده اللي انا بقبرق دي الزم. لكن يجي بقى ده واحد مزاجه كده يعني مش ليه هو فاضي مش حاجة تشغله يوم يقول لك ايه ده اعتمد ابن رجب وسكت عنه، طبعا ده كلام ما ينفعش خش ما في حوارات اصلا لانه ما عندوش قواعد ولا عنده اساسيات ولا عنده بناء، فده ما تشغلش نفسك بيه عشان ما عادش فيه وقت ولا فيه روح للكلام السخيف ده. وقد رايت ما فيه ولكن لنا فيه رؤيه، وهي لربما اعتبر الحاكم، بقول له ربما اعتبر الحاكم تعليق البخاري له في الصحيح، ودي نقطه بنبه اليها عليها جدا. دايما اخواني الهيثمي، ودي بنجيبها اكتر في الرسائل العلميه اللي هي ايه، خد الرساله العلميه ابو ماجستير وايش دكتوراه وكل بيتهافت، وبعض اخواننا اللي حصلوا على الرسائل هذه تسع منهم العجب. في الشخص اللي متربي على هذا الطريق بين الشيوخ المتحررين لدين الله وبين من تخرج في الجامعه التي هلهلت العلم الشرعي بهذا وضعته بين ايادي لا تستحق ان يكون شيئا، كما ذكر الشيخ احمد معبد حفظه الله يقول هم دكاتره حقيقي تحت قبه السماء لكن في الحقيقه ليسوا كذلك، مره ليسوا كذلك، صدق الله الرجل بارك الله في عمره صحيح كبروا أنا فعل ما فيش. لكن على كل حال بقول لعل الحاكم اعتمد على هذا الشيء لأن الهيثم يقول رجال ورجال الصحيح. طب ما هو رجال ورجال الصحيح ماشي احتجاجا متابعة أو مقرونا تعليقا كل دي من رجال الصحيح على شرط أو لا ده العمل وده الفايدة المهمة. ولأجل ذلك أنه لا يعتمد على توثيق الهيثمي والكلمة العين هذه أنه وإسناد رجال ورجال الصحيح إسناد رجال ورجال الصحيح وينقل وينقش يا الله. طبعا ده كله تضيع لهوية العلم للأسف الشديد. وحضراتكم إن شاء الله اللي بتصفوا كل هذا الهذيان أصل أن يبارك فينا جميعا وفي وقتنا. يبقى ربما اعتبر الحاكم تعليق البخاري لها دي الصحيح فاعتبر من الرجال على شرط ما عنديش رؤية غير كده أنها من الرجال كما لو كانت من أصوله وليس كذلك. ولكن جمع بين تعليقه لها ورواياتنا في خارج الصحيح جمع البخاري بين تعليق لها وبالرواية لها خارج الصحيح في الأدب ورفع اليدين اعتبارا لها كده اعتبرها. وإن قلت رتبته عن التوثيق المعروف عندهم اللي هو التوثيق المطلق الصريح إلى ما يحسن حديثه يبقى دي قرائن بنقول إنه الوضع مش بقى مجهول ولا الوضع بقى مقبول بالوضع دي الدباجة دي نقول إن الإسناد حسن إن شاء الله وهو ما سبق تقريره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام ابن رجب صاحب الحديث وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون مال فهو شهيد جاب المقطع ده. من قتل دون مال يعني قدام مال دون هنا بمعنى أمام من قتل دون مال أمامه مش أقول لك سيب مراتك وعيالك بس خدهم يخيارك خدهم مش ممكن هذا مستحيل. يعني من قتل دون ماله فهو شهيد دون يعني قتل أمامه وقف قال لا ممنوع ممنوع بقى لأي أساس لهنا بقى الرؤية اللي داخل متهجم ده وداخل معتدي ده هيقتل قطعا من أول وهلة ولا بهش حسب ما يرى في يده بين مسدس متعمر وفك الزناد وضرب واحدة أول يبقى هيقتل بعجل بيه بدون تردد وده مهدر برققها أكثر قوة ورقرقها أكثر هدر إلا لكن معاه حديدة معاه سيف والسيف برضه هيجيب بيه مع عصاية وعصاية خايبة تمام ما مش حاجة وإيد مقابل إيد يبقى ادفع بالأقل بالأقل حسب البنية. طب البنية ضعيفة وما على هذا ورقع على قد حمد لا يعمل حاجة لا كده ولا كده ولا إيش إيش يسوي يبقى من قتل دون مالف بدفع حتى لو قتل ده مهضر. والآخر إن شاء الله في الجنة هو شهيد إن شاء الله. يبقى هنا ده اللي قال رحمه الله الحافظ ابن رجب قلت هو ده من حديث عبد بن عمرو عند البخاري وغير البخاري حديث عبد بن عمرو في رواية ومن قتل دون ماله دون دمه ها دون دمه فهو شهيد. قلت أيضا هو جزء من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ومنه المقطع السابق أيضا تمام. وفي ومن قتل دون أهله فهو شهيد وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم هو صحيح كما قال ابن رجب رحمه الله. قال رحمه الله فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل اللي احنا قلنا بقى المقررات هي بقى في الحدود فالأسهل لمذهب الشافعي وأحمد عشان انت كده جبت من الآخر الذمة برئة. وهل يجب عليه أن ينوي أنه لا يريد قتل أم لا لما طبعا قوم ده بالاسف الاسهل شيء طبيعي انا مش عاوز اعجل ولا سهل جدا انا بعجل بسرعه. معنى اقول الاسهل في الاسهل انشدوا كالله معرفنا بمريره وحديث قادر الغفاري الى اخره في الباب كثير انشدوا كالله. يا عم بارك الله فيك سيبني وعيالي ولدي يا الله يخلف عليك وعلى والديك يا عم يا بوي الا ما يبغى خش عن انيابي والا يبغى السياره يبغى الحرمه يبغى الاولاد يبغى والا قتل انا مش هرحمه. وده يحصل ده ما يحصل مش هقول سيبه ماشي. وهل يجب عليه ان ينوي انه لا يجوز قتل ام لا؟ في روايتان عن الامام احمد. هل تلزم بالنيه في الصيام كل ليله؟ اظن كده الرساله تكون وصلت. أم مجرد القيام من الليل للسحور أليست نية؟
نعم.
مثال هذه اللطائف الجميلة اللي قرأها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن رؤوس المذهب الحنبلي المحدثين فيه. ده لطيفة يعني بس بدي إشارة في أهل التحليل الأصفياء في وأقول أنه أخذ منه ورد. وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداء. يبقى ده جيد وده جيد على التفصيل ده بقى. هذا ليس على الإطلاق وهذا ليس على الإطلاق. يبقى الموازنة هنا حسب ما يرى الشخص وما يفعل وما ينقو حال. ودخل على ابن عمر للسر الكلام لي ابن رجب. ودخل على ابن عمر للسر فقام إليه بالسيف صلتا. فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله. ده كلام ابن رجب. قلت هو عند عبد الرزاق والعدل المذكور عن معمر عن الزور عن سالم قال أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه بالسيف. فلولا أن نهيناه عنه لضربه به. دخل يقتل. وده إسناده صحيح. قال ابن رجب وسئل الحسن أي البصري عن لص دخل بيت رجل ومعه حديد قال اقتل بأي قتلة قدرت عليها. ما هو داخل بيفتري والأمور واضحة مش داخل بيحنحن عليه. إن خدش المطلوبة يضيعها يبقى على طول عجل بيه. بعض الفضلاء من أهل المحاماة مر عليه من أيام وفي بعض الحديث شغلني وبعض التفرعات وألمنا من الأمر فيه بدون استطراد مسألة جاية أصلا. فبكلم عجل طبعا دي ما فيش فيه نقاش حتى في القضاء اسمه ده دفاع عن النفس حسب الأمور التحريرية بقى اللي بتأتي من نيابة والبحث الجنائي بياخد فيها براءة على إنه تعني النفس حتى لو قطع 10 داخلين عليه وبيته وبيهجموا عليه أو على صرف أو إلى آخره والقرار احتفت بإنه جحال المجن عليه بياخد الجاني البراءة حتما لإنه دفاع عن النفس في القانون أيضا. قال هنا وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل معه حديدة قال اقتله بأي قتلة قدرت عليه. وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى هاربا من غير جناية. انتبه بقى هجيبه لأنه إذا ما تمكنش منها روح لغيري. ركز بقى هنا منهم قالوا بالسكتيان امسكوا الحرام هدوا اضربوا قتلوا اعتدى وفشل ما قدرش يكمل عدوانه جه هرب جابوه هاتوه لو دول الامام وده يكون الاولى والاحوط كما سأت لاحقا جبار ولفت عليهم تاني والا بقى هيطيح باي حد منهم. يبقى هنا عموم المسلمين يقضون عليه كما سأت لاحقا من نقرا ابا حنيفه وصحبه. قال وخرج الامام احمد من حديث عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدار حرمك فمن دخل عليك حرمك فاقتل. والله يا اخوان شوف الدين جميل دين رائع كل حاجة حلوة فيه بس اللي يفقه ولكن الإمام يقول ولكن في إسناده ضعف. طبعا كلمة في إسناده ضعف تحس إن الأمر هين، لا مش في إسناده ضعف، هو ضعيف. ضعف دي يعني في إيه؟ رأي ورأي، في اختلاف في الكلام، يمشي ما يمشيش. لا ده كلامه بالعزل المذكور. قلت هو عند أحمد في المسند بالعزل المذكور قال حدثنا محمد بن كثير الخصاب البصري عن يونس بن عبيد عن محمد بن سي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبدر حرمه فمن دخل عليك حرمك فاقتله. ده النص بتمام بإسناد عند أحمد بناء على العز من ابن رجب. وما ده التزمت به التعليق فقط لغير بدون تبس. وإسناد ضعيف لبعض القصاب والانقطاع ابن سيرين وعبادة فإنه لم يسمع منه. يبقى ده إلا التي قال ابن عادي. انت بقى هنا بقى في لطائف جميلة أنا أردتها بالنقل. قال ابن عدي رحمه الله في الكامل في ترجمة القصاب وقد رواه في كامل في ترجمة له ما رواه عن يونس بن عبيد غير محمد بن كثير هذا هو معروف به. يبقى انفرد به القصاب من هذا الوجه، هو ضعيف أدي فيه وهو معروف به. انتبه من هذه الجزئية. وقال بيهقي وقد رواه في الكبرى أيضا بالعدل المذكور وقد روي بإسناد آخر ضعيف عن يونس بن عبيد وهو إن صح ركز بقى في الكلام الفقه فإنما أراد والله أعلم أنه يأمره بالخروج فإن لم يخرج فله ضربه وإن أتى الضرب على نفسه يعني هيقتله. بيأمره بالخروج برضو بدأ بالإيه السابق بقى عن الإمام رحمه الله تعالى الأسهل ده قال يقتل قتل مطلق ابدأ على طول. قال لا تبدأ واحدة واحدة إبراء الذمة إلى آخره. إيه المقصود هنا؟ عدم التعجل بالقتل والتدمير. ها الجماعة اللي قاعدين بقى بيخربوا ويفجروا وإشي والكلام ده بكلم مع الناس اللي عندها زيان بقول له طب والناس المدنيين اللي هم بيموتوا دول ذنبهم إيه في التفجيرات دي؟ يقول والله نصيبه بقى حظ. ده عمل مع ايه؟ بالسخافة دي عمل مع ايه؟ وده معتقد مكفراتي بستحل الدم ادنى سبب. يقول نصيبه بقى حظه. اي جنة بيقولوا فيها واي حور عين واي بركة الجهاد والجهاد ضد مين؟ ناس معتوها ما أدري. والكل أنت اللي بتشيل تبعيته، أنا وحضراتكم بنشيل تبعيته، ومع ذلك في مجانين برضو بيسقفوا لهم على إن دول فقهاء وسادة وأهل علم. يبقى العيب مش فيهم بقى، العيب في المغبون اللي بيتبعه. خلاص انتهى القصة. ماشي على كل حال البيهقي قال وهو إن صح فإنما أراد كلامه النص والله أعلم أنه يأمره بالخروج فإن لم يخرج فله ضربه وإن أدى الضرب إلى النفس قتله يعني. طيب السند في حجة النسائي سقطت معلش الطبيب ده مشكلة هنا العزو قوله فاقتله. يقول هذا إذا علم أنه دخل لسوء. طب نعلمه ازاي؟ الفراسة بتاعتك بقى من اول ملاحظة. ها؟ هنا بقى هنا اختلاف الانظار هي. هذا اذا علم انه دخل لسوء وبعدين ثم هو فيما بين وبين الله. اما عند القاضي اللي هو يبقى الحاكم فلا بد من اثبات ما يوجب القتل. حتى جميلة. يبقى اعتني حق للدفاع عن النفس ما فيش غير كده مش هلحق نفسي. ها بينك وبين الله فمروح الحي يكون عند القرائن 1 2 3 4 5 جميل. خليك في محل الجناية وابعت بقات المسؤولين المرتبطين بولي ولاة الأمور والقضاء والحكام إلى آخره، وخذ الأمر على الحقيقة، وإيش الشهود وإيش وإيش يرفع الأمر. الموضوع طلع نهائي، ما عادش فيه، خلاص ده مهضب. وذكر نقول الحال بينك وبين نفسك الآن بهذه الصورة، لكن إذا الأمر شعوة تعالى بد أن تثبت أنك أنت إيه بتدفع عن النفس. واقع موجود من إثبات ما يوجب القتل، اللي تبقى فوضى. لو كل واحد قتل لنفسه يبقى احنا ايه عشنا فوضى، وما فيش داعي ولي الامر ولا شيء بتضبط الامور كما صح عن علي. لابد للبلاد من امام بر او فاجر، لابد. ليه؟ لانه بيها تضبط الامور ايا كان بقى البر الفجور ده وضع في شأنه. التحاوي في المشكل، وهذا خاص وعام، كلمة مني أنا بتصرف، لأنه طبعا في صفحتين اديت ملخص الكلام هيخص الرجل اللي قالها السند بقى اهي، هيبقى ده خاص بينه وبينه، ولا الأمر على المشاع يقتل ويشتر القتل في حقه. نقل عن أبي حنيفة وصحبيه، فرجل شار السلاح على المسلمين بلطجي على واحد زي عشر زي عشرين، قال حق على المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم. أما طبعا هنا بقول لك السند عشان نغير من كلمة سند أو نقرب المسافة بينهم، أما كل واحد لواحد. طب أما كل واحد بقى في عموم وغير بلطجي في الساحة، طب بقى عموم أمة، عموم أمة موجود قتلوه، مش محتاج بينا من كل دول، لأن الموضوع مشاع. وبقى بدل الشاهد عشرة، يبقى كده قربنا المسافة بين توجيه السندي وبين التحوى ما نقله عن أئمة المذهب الحنفي رحم الله الجميع وعزوته إلى المشكل أثاره ده بتصرف مختصر في محل الورود. ومن هنا انتهت هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله عز وجل ونشكره.
شيخنا؟ سلام شيخنا.
نعم.
حاشة السند يا شيخنا، هو أنا وقفت عليه عن حاشة السند على سنن أحمد، على مسند أحمد آسف، جزء 21 على صفحة 423.
أقول شخال أنا دول عندي في البتاعة أشوفها، اللي هو يقول هلا أكتبها دي أواحد
موجودة نفس النص كده شيخنا
على أحمد،
أحمد عشان على المسند أحمد. 21 على 423.
يبقى على أحمد. طب أنت شفت اللي هو النسائي؟
النسائي.
ها؟
ما خرجش النتيجة لا.
بنحوها دي على أحمد.
ده بالنص يا شيخنا المسند أحمد.
واحد على كام؟
21 على 423.
423.
423. يا شيخ منعم.
طب جزاك الله خير.